صوتك حبس رد الجبل ودفع فرس سجاد فوق الصدى انت البطل اسطورة الإيمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أحرار خلف القضبان. دائما هذه المساحة والإطلالة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى لنبقى من الأسرى أقرب إن شاء الله رب العالمين. وبالتأكيد مستمعينا الكرام نتابع كافة أخبار أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام، كل التحية لكل هؤلاء الأبطال. ودعونا نشير في البداية مستمعينا الكرام إلى ما تحدث به مركز إعلام الأسرى نقلا عن عائلة الأسير تميم مصطفى، وطبعا هو من نابلس، وقد أكدت أنه يخوض إضرابا عن الطعام في سجن عسقلان وهو في وضع صحي صعب ومصر على مواصلة إضرابه عن الطعام حتى نيل حريته، وهذا ما تحدث به مركز إعلام الأسرى. وطبعا منذ 14 من أيلول الاحتلال يزج في سجونه 22 أسيرا فلسطينيا من أبناء قرى شمال غرب القدس ضمن حملة اعتقالات يومية. طبعا عمليات الاعتقال مستمرة مستمعينا الكرام، وكان هناك اعتقال للزميلين الصحفيين سامح مناصرة من مدينة طولكرم وراضي كرامة من مدينة الخليل، تم اعتقالهما فجر هذا اليوم. وكانت هناك إدانة من كتلة الصحفي الفلسطيني لاعتقال الاحتلال للصحفيين مناصرة وكرامة. طبعا لاحقا أعلن الاحتلال أنه أفرج عن الصحفي سامح مناصرة بعد عملية اعتقال جرت فجر هذا اليوم. وبالتأكيد مستمعينا الكرام سنتوقف أيضا عند ما تحدث به نادي الأسير الذي أكد أن الأسرى في عدة سجون نفذوا اليوم أولى الخطوات النضالية التي أعلنوا عنها والتي تتمثل في الاعتصام في ساحات السجون، حيث توافق الأسرى على برنامج نضالي تدريجي لمدة أسبوع. وسيكون معنا بعد قليل الأستاذ رياض الأشقر المتابع لشؤون الأسرى والوقوف معه على كل هذه الأخبار وهذه الخطوات النضالية. أستاذ رياض معنا عبر الخط الهاتفي، السلام عليكم. أستاذ رياض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذ رياض. إذن الأسرى نفذوا اليوم أولى الخطوات النضالية تتمثل في الاعتصام في ساحات السجون، برنامج نضالي تدريجي لمدة أسبوع، هل لك أن تضعنا في التفاصيل أستاذ رياض؟
نعم التفاصيل منذ البداية بعد عملية نفق الحرية في 6 سبتمبر في الشهر الماضي، قامت إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ حملة قمعية واسعة انتقامية من الأسرى بعد نجاح الأسرى الستة في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع المحصن، وقامت بفرض العشرات من العقوبات على الأسرى، كان أبرزها قرار بحل تنظيم حركة الجهاد الإسلامي وتوزيع كافة أسراه على السجون والأقسام المختلفة وعدم السماح لهم بالتواجد في أقسام خاصة بهم. بعد هذه العقوبات تداعى الأسرى إلى برنامج تصعيدي واسع في سجون الاحتلال، كان من المفترض أن ينفذ أو أن يبدأ تنفيذه يوم الجمعة قبل الماضية، ولكن سلطات الاحتلال يبدو أنها خشيت من تصاعد الأوضاع داخل السجون، فتداعت أيضا إلى اجتماعات عدة مع قيادة الحركة الأسيرة، ووعدت بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل السادس من سبتمبر ووقف كافة العقوبات التي فرضت على الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى التعليق في ذلك الوقت خطواتهم النضالية إلى حين يعني تطبيق إدارة السجون ما وعدت به. وبدأ الأسرى في مراقبة سلوك الإدارة منذ ذلك الوقت. يبدو أن يعني قيادة الأسرى اقتنعت بأن إدارة السجون يعني تكذب أو تماطل في تنفيذ ما وعدت به، لذلك قرر الأسرى العودة مرة أخرى إلى التصعيد، وبالفعل سيعود مرة أخرى إلى تنفيذ نفس البرنامج الذي كانوا وضعوه قبل أسبوعين لتصعيد الأوضاع داخل سجون الاحتلال ردا على الخطوات التعسفية والانتقامية بحقهم. اليوم بدأ هذا التصعيد بخطوة نضالية، وهي إخراج كافة أسرى حركة الجهاد الإسلامي من الأقسام إلى ساحة الفورة مرتديين ملابس السجن، وأيضا وقرار بعدم عودتهم إلى الغرف مرة أخرى، وذلك في سجون نفحة وإيشل وريمون ومجد وهدريم. هذه الخطوة تعتبر الخطوة النضالية الأولى، وهي الاعتصام في ساحات الفورة لكل الأسرى وعدم عودة أسرى الجهاد الإسلامي إلى الغرف، وهم موزعين في هذه السجون على غرف التنظيمات الأخرى وليس في غرف خاصة بهم. وهذه تعتبر خطوة تصعيدية من قبل الأسرى. هذه الخطوة التي سيتخذها أسرى الجهاد الإسلامي هي قرار موحد من كل القوى الوطنية داخل سجون الاحتلال، وليست يعني خاصة بأسرى الجهاد، ولكن أسرى الجهاد الذين سينفذونها كونهم مستهدفين بشكل خاص داخل سجون الاحتلال بقرار التنقلات الواسعة التي جرت بحقهم منذ عملية النفق، حيث أن 5 من أسرى الجهاد هم كانوا مسؤولين عن عملية التحرير لأنفسهم من سجن جلبوع. لذلك الاحتلال يستهدف أسرى حركة الجهاد بشكل خاص، ويستهدف كل الأسرى بحملات الانتقام التي نفذها والإجراءات العقابية، ولكن بشكل خاص يستهدف أسرى الجهاد للانتقام منهم كونهم كانوا مسؤولين عن عملية نفق الحرية في سجن جلبوع. الأوضاع يعني جد متوترة في كافة سجون الاحتلال، يعني خطوة اليوم بالاعتصام في ساحات الفورة وعدم عودة أسرى الجهاد إلى الغرف إلى غرف التنظيمات المشتركة التي يتوزأ عليها هي يعني خطوة أولى فقط، سيتبعها خطوات خلال هذا الأسبوع حتى نهاية هذا الأسبوع. إن لم تتراجع إدارة السجون عن تنفيذ خطواتها التعسفية والانتقامية والعقوبات التي تفرض على الأسرى، سيكون للأسرى يعني خطوة أكبر خلال يوم الجمعة القادم. سيكون هناك خطوات تصعيدية متدرجة من قبل الأسرى، ولكن هم يمهلوا أيضا مرة أخرى إدارة السجون حتى نهاية هذا الأسبوع الأيام الثلاثة القادمة، ليروا ماذا سيكون ردة فعل هذه الإدارة على خطواتهم النضالية التي بدأوها هذا اليوم. إن تراجعت كان بها، وإن لم تتراجع سيكون لهم كلمتهم فيما بعد، سينفذوا خطوات يعني أكثر صعوبة وأكثر جدية داخل سجون الاحتلال، وبالتالي هذا يضع السجون مرة أخرى على صفيح ساخن جدا، وخاصة أن الأسرى يعني يتعرضون لعقوبات قاسية من قبل إدارة السجون تشكل ضغط حقيقي عليهم، وبالتالي هذا الضغط قد يولد انفجارا داخل السجون في أي لحظة. سلطات الاحتلال لا تزال يعني تمارس إجراءاتها القمعية بحق الأسرى، ولو أنها في بعض الأحيان تبدي يعني تراجعا أو أنها قد تتراجع عن هذه الخطوات، ولكن على الصعيد العملي لا يوجد تراجع حقيقي على الأرض. لذلك الأسرى يعني بالفعل قرروا أن يدخلوا في موجة التصعيد التي كانوا يعني قد أقروها قبل حوالي أسبوعين، وتم تعليقها للانتظار موافقة الاحتلال أو السماح الاحتلال برفع العقوبات التي فرضت على الأسرى، ولكن حتى اللحظة يعني إدارة السجون يعني تبدي تصعيدها للإجراءات الانتقامية وتحديدا ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولا تزال تواصل عزل العشرات منهم وفرض عقوبات وغرامات مالية بحقهم. تدعي أن بعضهم يعني قد ساعد الأسرى الستة في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، وفرضت أيضا العزل الافتراضي على الأسرى الستة الذين شاركوا في عملية النفق، إضافة إلى 5 آخرين أيضا اتهمتهم نيابة الاحتلال بشكل رسمي أمام المحكمة بأنهم ساعدوا الأسرى الستة على الهرب، وأيضا فرض العزل الانفرادي عليهم، وسيتعرضون لمحاكم جديدة خلال الفترة القادمة. الأسرى أكد اليوم في بيان من داخل السجون أنهم لن يسمحوا بالاستفراد بأسرى حركة الجهاد الإسلامي، وأنهم سيناضلوا من أجل أن تعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية النفق، وإلا فليتحمل الاحتلال النتائج كاملة عن تداعيات أي تصعيد داخل السجون. يعني هذه صورة سريعة عن الأوضاع داخل السجون حتى يعني عصر هذا اليوم.
طيب الآن يعني أستاذ رياض، عندما نتحدث عن يعني تداعيات كل هذه الخطوات النضالية ويعني ما الذي يراهن عليه الأسرى، وما الذي أيضا يطلبونه من دعم خارجي من الجهات الشعبية والجهات يعني الرسمية في هذه المعركة النضالية المهمة جدا في هذا المرحلة الحساسة؟
نعم، يعني إدارة السجون الاحتلال تدرك تماما مدى جدية الأسرى في التصدي لخطواتها الانتقامية التي نفذتها خلال الشهر الماضي، وهي تعلم تماما أن الأسرى قادرون على الدفاع عن أنفسهم وقلب يعني الموازين داخل السجون. لذلك هي يعني تستخدم سياسة العصا والجزرة مع الأسرى، تصعد في بعض الأحيان وتتخذ عقوبات، وفي بعض الأحيان يعني ترسل من الباطن رسائل إلى سيادة الأسرى بأن هذه إجراءات مؤقتة، وأنه يعني فقط لنرضي المستوى السياسي للاحتلال، يعني الذي يعني حمل إدارة السجون وسلطات السجون المسؤولية عن عملية نفق الحرية. هم يدعون ذلك في حواراتهم مع الأسرى، وبالتالي الأسرى يراهنون على أن تتراجع بالفعل الإدارة تحت ضغط الاحتجاجات الواسعة التي سينفذها الأسرى، والتي ستقلب السجون رأسا على عقب، وقد تؤدي إلى حل الطرق التنظيمية كافة داخل السجون، وبالتالي تتحمل الإدارة عقبات ذلك من تحمل مسؤولية أكثر من 4500 أسير تتفاوض مع كل على حدة داخل السجون، لأنه لن يكون هناك ممثلين للأسرى، وهذه خطوة كبيرة لا تستطيع إدارة السجون تحملها، إضافة إلى إمكانية أن هذا الأمر قد يدفع بعض الأسرى لعمليات طعن وداخل السجون، كما جرى خلال يعني الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع التي تلت عملية النفق، عندما أقدم أسرى على طعن أو رش ماء ساخن على بعض السجانين. هذا ما تخشى إدارة السجون بالفعل من عملية يعني انفلات الأوضاع داخل السجون، وترك قيادة الأسرى ترك إدارة الأمور داخل السجون، وعدم التحكم والسيطرة على الأسرى، وبالتالي هم سوف يتحملوا كل هذه التداعيات التي تنتج عن هذا الأمر. ولا أعتقد أن إدارة السجون تستطيع أن تتحمل هذا الأمر، لذلك يعني الأسرى يراهنون على أن الإدارة ستتراجع ولو عن جزء كبير من العقوبات التي فرضت عليهم نتيجة يعني الخطوات النضالية التي بدأوا بها هذا اليوم. لذلك هم يعني لم يبدأوا خطواتهم النضالية مرة واحدة، هم يبدأوا بالتدريج في هذه الخطوات، بداية أبرقوا رسائل إلى إدارة السجون وطلبوها بشكل واضح برفع كافة العقوبات، وإلا سيكون هناك تصعيد. أنما لم يجدوا إجابة لهذه الرسائل، بدأوا بخطوات تدريجية والتي تحدثت عنها في بداية اللقاء، بدأت هذا اليوم بالاعتصام في ساحات الفورة واعتصام تحديدا أسرى حركة الجهاد الإسلامي، بعد أن أخرجوا ملابسهم وفرشاتهم من داخل الغرف ولم يعودوا إليها مرة أخرى كخطوة احتجاجية على تفريقهم وتوزيعهم على الأقسام والتنظيمات الأخرى. والأسرى كما قلت كانوا يراهنون على تراجع إدارة السجون كلما اشتدت خطواتهم الاقتصادية، كلما يعني كان هناك تراجع من قبل إدارة السجون. هذا فيما يتعلق بالإدارة. فيما يتعلق أيضا بمطالب الأسرى، منها الأسرى بكل تأكيد يحتاجون منا إلى دعم حقيقي ومؤازرة ومساندة بشكل كثيف وموسع، حتى لا يعني لا نتركهم يواجهون هذه الإدارة النازية ويواجهون الاحتلال لوحدهم. نحن لا نريد أن يستفرد الاحتلال بالأسرى داخل السجون، لذلك يعني يجب أن يكون هناك في الخارج حملات إسناد ومساندة قوية للأسرى، على كافة الأسرى إذا سواء من أبناء شعبنا بتكثيف التواجد في خيام الاعتصام والمسيرات والتضامن الواسع مع الأسرى، أو من خلال الفصائل الفلسطينية التي يعني مشكورة اليوم شكلت غرفة عمليات موازية لغرفة العمليات التي شكلها الأسرى داخل السجون. القوى الوطنية والإسلامية اليوم في غزة شكلت هذه الغرفة وتقول أنها ستتابع عن كثب لحظة بلحظة كل ما يجري في السجون من أجل إسناد الأسرى. هذه خطوة مهمة جدا ومقدرة من قبل فصائل العمل الوطني والإسلامي. أيضا يعني مطلوب من أهلنا في الضفة الغربية تحديدا، لأن هناك العشرات من نقاط التماس والحواجز في الضفة الغربية، نحتاج أيضا إلى الاشتباك المباشر مع الاحتلال هناك، لأننا كلما شكلنا خطر على أمن الاحتلال أو كلما تصاعدت الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية، كلما تراجع الاحتلال عن حدة تعامله مع الأسرى، كلما يعني هذا ساعد الأسرى في التخفيف من الإجراءات التعسفية والقمعية بحقه من قبل إدارة السجون، لأن الاحتلال يخشى أن تنعكس الأوضاع المتوترة داخل السجون على الأوضاع في الميدان وتحديدا في ساحة الضفة الغربية، قد يؤدي هذا إلى تنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نار وغيرها، وهم يخشون من توتر الأوضاع الأمنية، لذلك هم حذرين جدا في التعامل مع الأسرى. وهذه نقطة قوة لنا يجب أن تدفعنا إلى مزيد من العمل ضد من العمل لاستهداف أمن الاحتلال في الضفة حتى يتوقف ويتراجع عن ممارساته القمعية بحق الأسرى. أيضا مطلوب من الجانب الرسمي الفلسطيني، وهو للأسف يعني غائب عن هذا الأمر، غائب عن مساندة الأسرى، السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لم تقم بواجبها الحقيقي تجاه الأسرى، هي فقط يعني حديث عبر الإعلام، لا نجد يعني فعل حقيقي من قبل أدواتها الدبلوماسية وأدواتها القانونية كالسفارات والقنصليات الفلسطينية، لا تقوم بواجبها تجاه قضية الأسرى ولا تعرف هذه القضية أمام المجتمع الدولي، ولا نجد من يرفع قضايا ودعاوى على الاحتلال أمام جرائم الحرب، ولا نجد أيضا تحرك للوزارة الخارجية غائبة تماما عما يجري داخل السجون من اعتداءات إجرامية بحق الأسرى. وزارة الخارجية كان يجب أن تتداعى بإرسال رسائل إلى كافة دول العالم وتتداعى إلى جلسات عاجلة حتى لو على الأقل الجامعة العربية لبحث قضية الأسرى وما يجري لهم من تنكيل واعتداءات مستمرة بحقهم. هذا الأمر يعني حتى اللحظة يعني لا 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 لم يتم العمل به من قبل السلطة وأدواتها. هذا يدعونا أيضا إلى أن نناشد السلطة ونطالب السلطة الفلسطينية بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها، تعتبر نفسها مسؤولة عن الشعب الفلسطيني وعن قضاياه، وبالتالي قضية الأسرى من أولويات هذه القضايا التي تتربع على عرش اهتمامات الشعب الفلسطيني. مطلوب من السلطة أن يعني تتوقف عن التقاعس عن إسناد الأسرى وتتحرك بشكل عاجل لإسنادهم بكل ما أتيح لها من أدوات قانونية ودبلوماسية وإعلامية.
طيب الآن أستاذ رياض، ملف أيضا الاعتقال الإداري يجب أن يكون في واجهة الملفات التي يتم الدفاع عنها، ما هي آخر أخبار الأسرى المضربين عن الطعام في هذا الجانب وهم يخوضون هذه المعركة من أجل إنهاء هذا الملف غير القانوني وغير الإنساني أيضا؟
نعم بالفعل، يعني لا يزال 6 من الأسرى الفلسطينيين يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس، وقد وصل إضرابه اليوم إلى يومه 83 على التوالي، حالته الصحية حرجة للغاية. يعني الأسير مقدام القواسمة، أيضا مقدام القواسمة هو الوحيد الذي يتواجد في مستشفى مدني وهو مستشفى كابلان بعد أن تراجع وضع الصحي إلى حد الخطورة القصوى، وهناك خشية حقيقية من استشهاد الأسير مقدام القواسمة نتيجة هذه الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها بعد عشرات الأيام من الإضراب المفتوح عن الطعام. الأسرى أيضا الأربعة الآخرين يتواجدون ويتبعون في ما يسمى بعيادة سجن الرملة في ظروف أيضا صعبة وقاسية. جميع الأسرى المضربين أوضاعهم الصحية صعبة، إمكانية أن يستشهد أي منهم في أي لحظة واردة جدا وحقيقية جدا، لا نبالغ إن قلنا إنه قد يرتقي شهداء في صفوف الأسرى المضربين في أي لحظة، لأن فترة إضرابهم طالت وظروفهم الصحية صعبة، لا يتلقون مدعمات نهائيا ما يجري لهم في المستشفى هي عملية متابعة فقط، يعني خشية أن تتدهور صحة أحدهم بشكل خطير جدا ويتحمل الاحتلال مسؤولية استشاره داخل السجون. لذلك وقام بنقلهم إلى المستشفيات ليس لتقديم العلاج والرعاية، إنما فقط ليبقوا تحت الملاحظة بشكل دائم، لأن أوضاعهم الصحية صعبة وخطيرة للغاية، وتحديدا يعني الأسيرين التي ذكرت أسمائهم وما أقدم الأسرى المضربين عن الطعام. الاحتلال لا يزال يعني يتعنت ويماطل في الاستجابة لمطالب الأسرى لمطلب وحيد وعادل، وهو وضع سقف لاعتقالهم الإداري وإطلاق سراحهم من هذا الاعتقال الذي يستنزف أعمارهم بدون تهمة. هو اعتقال تعسفي يعني يستخدمه الاحتلال منذ عشرات السنين ضد أبناء شعبنا ليضمن بقاء على الأقل المئات منهم خلف القضبان دون ملفات ودون إدانة ودون تهم واضحة. هي فقط كلمة ملف سري تكفي ليحتجز هذا الأسير لشهور ولسنوات بذريعة أنه يشكل خطر على أمن الاحتلال في حال إطلاق سراحه، وتتولى مخابرات الاحتلال الإشراف على هذا الملف بشكل كامل، وهي من تحدد للمحكمة من يصدر بحق قرار إداري ومن يتم التجديد له وعدد التجديدات أيضا الذي يجب أن تصدر بحق هذا الأسير. كل هذه من يحددها هي مخابرات الاحتلال التي تتولى الإشراف على هذا الملف بشكل كامل، وهي من تضع الملف السري وتضع الملفات أو بنود الاتهام الذي لا يطلع عليها سوى قاضي المحكمة فقط، حتى محامي الأسير لا يسمح له بالاطلاع على هذه البنود، فقط قاضي المحكمة الذي يعني ينطق بقرار التجديد أو قرار الإداري الأولي، ولكن من يصدر التعليمات في الباطن هي المخابرات. هذا ملف دامي يعني صعد الاحتلال بشكل كبير من الاعتقال الإداري منذ بداية هذا العام، ما يزيد عن 1000 قرار إداري ما بين جديد وتجديد صدرت خلال 9 شهور الماضية، وهو رقم يعتبر كبير جدا. لا يزال هناك أيضا 530 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال تحت هذا الاعتقال الإداري التعسفي، وقد زاد عددهم ما يزيد عن 30% منذ يعني نهاية العام الماضي وحتى هذا اليوم. كان يقبع في سجون الاحتلال بداية العام 2021 فقط 370 أسيرا إداريا، اليوم أصبح الرقم 530 أسيرا إداريا، ولا يزال باب الإداري مفتوح أيضا لمزيد من القرارات، وكل شهر يصدر ما بين 90 إلى 100 قرار إداري من قبل محاكم الاحتلال في محكمتي سالم وعوفر ضد الأسرى. ويستهدف الاحتلال بالاعتقال الإداري تحديدا الناشطين الفلسطينيين والصحفيين نواب المجلس التشريعي الأكاديميين طلاب الجامعات،
وكل هذه الهيئات لابد أن يكون لها دور مباشر في الحقيقة في دعم قضية الأسرى البواسل. أشكرك جزيلا الأستاذ رياض الأشقر المتابع لشؤون الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأيضا سيكون معنا بعد قليل الأستاذ منتصر النعوق المتحدث أيضا باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين الفلسطينيين.
احنا اللي نعرف بس ما
على طول المدى صفري على ظلم اللي راح صبري واللي أجوه واللي خلونا بنتمي احنا يا جماعة يا جماعة احنا يا جماعة احنا يا جماعة
مستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم. الآن نرحب بالسيد منتصر النعوق المتحدث باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين عبر الخط الهاتفي. أستاذ منتصر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك معنا. إذن يعني في ظل المشهد داخل سجون الاحتلال هناك العديد من الفعاليات التي شاركتم بها والفعاليات الشعبية والحقوقية، حدثنا عن دوركم في متابعة كل القضايا المتعلقة بالأسرة خاصة في ظل انطلاق الخطوات النضالية التي أعلن عنها الأسرة داخل سجون الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة أنه حجم التفاعل والدعم والمساندة لقضية الأسرة الفلسطينيين في هذا الوقت تحديدا وهو الوقت الأكثر حساسية وخطورة على الحركة الأسيرة والأسرة بشكل عام حتى الآن لم يصل إلى المستوى المطلوب. هناك بعض الفعاليات والأنشطة التي نقوم بها نحن في جمعية وعد الأسرى والمحررين في بعض في المؤسسات الرسمية والشعبية والتواصل مع كل شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني، ولكن نحن بحاجة إلى دور أكبر من قبل المواطن الفلسطيني نفسه، من قبل الهيئات الفلسطينية كانت رسمية وشعبية، دور تضامن والدعم والإسناد بالأسرى الفلسطينيين في هذه اللحظة هم أكثر احتياجا له، لأن الحركة الأسيرة الآن تمر بضرب حساس جدا، تمر بقرارات مصيرية. يعني شهدنا اليوم بيانا للحركة الأسيرة يتحدث عن بدء خطوات استراتيجية تقليدية ضد إدارة سجون الاحتلال، لأن الانتهاكات والإجراءات العقابية التي فرضت على الأسرى الفلسطينيين عملية نفخ الحرية لم تنتهي بعد، ولا زالت آثارها وارتداداتها على الأسرى موجودة وحاضرة، والاحتلال الصهيوني يحاول بذلك أن يكسر إرادة الأسرى الفلسطينيين وأن يعني يصنع مخطط من الردع لأي أسير يحاول أن يفعل ما فعله أبطال نفق السرية. وبالتالي هنا تكمن أهمية عمليات تفعيل الدعم والإسناد وتوسيع المناطق الجغرافية التي تحدث فيها الفعاليات والأنشطة وصولا إلى الاحتكاك المباشر مع الاحتلال الصهيوني وفي الحوادث الضفة الغربية وعلى أبواب السجون حتى نشكل ضاغطا قويا على الاحتلال لوقف إجراءاته القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين. الفعاليات التي تنظم الآن وفي الوقت الحالي صحيح هي مهمة، صحيح هي جهد مشكور جدا، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى مستوى الخطورة التي تحدث بحياة الأسرى الفلسطينيين، خاصة ونحن نتحدث عن 6 أسرى مضربون عن الطعام، وانضم إليهم اليوم أيضا 3 أسرى آخرين وهم في وضع صحي خطير جدا، يعني متوقع أن يستشهد أي أسير من هؤلاء في أي لحظة. وبالتالي مسؤوليتنا المجتمعية، مسؤوليتنا الأخلاقية، مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا أن نتحرك في كل اتجاه. ليس مطلوبا من المواطن الفلسطيني أو الفرد الفلسطيني الذي يستمع إلينا الآن أن يذهب ويحرر الأسرى الفلسطينيين. نحن نعلم منهم من هي الجهة التي القادرة على تحرير الأسرى الفلسطينيين، ونعي جيدا ما الذي يقومون به ليلا ونهارا، ولكن أنا أتحدث عن الفرد الفلسطيني، يعني الإعلام الفلسطيني، يعني المؤسسة الفلسطينية التي يقع على عاتقها كاهل تحسين ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين عبر نشر قضايا الأسرة، عبر نشر معاناتهم، عبر تدوير قضية الأسرة بما أمكن من وسائل وطرق، وأعتقد أنها متوفرة وممكنة. وبالتالي من الأهمية بمكان الآن أن يستشعر كل فرد فلسطيني وكل مؤسسة فلسطينية بخطورة المرحلة التي تمر بها الحركة الأسيرة والأسرى الفلسطينيون، وأن نعمل بكل موتنا من قوة وبكل الطرق والوسائل الممكنة حتى نساند وندعم خطوات الأسرى الفلسطينيين وقوفا ومساندة لهم في إجراء في مواجهة إدارة السجون التي تشن عليهم حربا غير مسبوقة.
طيب الآن أستاذ منتصر، عندما نتحدث عن كل هذه الخطوات النضالية ودائما السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن لنا نحن كفلسطينيين بكل مكونات مجتمعنا شعبيا وإعلاميا ورسميا وحتى المقاومة اليوم نكون ظهرا لهؤلاء الأسرى يستندوا عليه في هذه اللحظات العصيبة؟ أستاذ منتصر،
بالتأكيد العمل الوطني والذي يشترك به الكل الفلسطيني هو يعني صمام من كبير جدا ورافعة قوية جدا لدعم ومساندة الأسرى الفلسطينية. إن أردنا أن نتحدث على المستوى الإعلامي فأعتقد أن الكثير من وسائل الإعلام الفلسطينية تتحدث عن قضية الأسرى بشكل دائم ومستمر، ولكن هناك بعض الوسائل للأسف الشديد حتى اللحظة لم تكن على مستوى الخطورة كما تحدثنا التي تمر بها الحركة الأخيرة. المقاومة الفلسطينية لديها كلمة ويعني ونحن نثق فيما تقوم به المقاومة الفلسطينية تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، ومن هنا نحن يعني نطالب الإخوة المتواجدين الآن في القاهرة في العاصمة المصرية القاهرة أن يتحدثوا إلى الوسيط المصري الذي كان دائما وسيطا في كل الملفات الفلسطينية من أجل أن ترفع اليد الغاشمة على الأسرى الفلسطينيين ومن أجل أن نضمن حياة كريمة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون. للأسف الشديد المستوى الرسمي الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية ودبلوماسيتها وسفاراتها في الخارج للأسف الشديد حتى الآن هي غائبة تماما عن المشهد، لم نشهد أي حراك يعني حقيقي وفعال في هذه القضية بالرغم من كل ما مرت به الحركة الأسيرة والأسرة الفلسطينية في الفترة الماضية من انتهاكات ومن أوضاع صعبة جدا، إلا أن المستوى الرسمي الفلسطيني للأسف الشديد يعني لم يقم بدوره المطلوب ولم يكن حتى على يعني مستوى الخطورة ومستوى الهجمة التي مورست حق الأسرة الفلسطينيين. السلطة الفلسطينية لديها من الذرائع ولديها من الأيدي ولديها من الأدوات الدبلوماسية الخارجية ما يمكن أن يفعل ويدور قضية الأسرة بشكل كبير جدا في كل المحافل الدولية وفي كل السفارات الخارجية في كل الجاليات التي تعيش في أوروبا وفي العالم أسره. يعني أعتقد أن السلطة الفلسطينية مطالبة الآن بالتحرك، لو إذا لم تتحرك السلطة الفلسطينية في هذا الظرف الحساس متى ستتحرك في قضية الأسرى الفلسطينيين؟ متى ستعاد رواتب الأسرى الفلسطينيين والمحررين الذين قطعت منذ أكثر من 4 سنوات؟ متى سنتوقف عن التعامل بقضية الأسرى الفلسطينيين على قاعدة التمييز والعنصرية؟ متى ستتحرك السلطة الفلسطينية لوقف سياسة الاعتقال الإداري، لوقف اعتقال النساء، لوقف اعتقال الأطفال، أين هي المنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة وبشؤون الطفل والدول التي وقعت على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة والتي تضمن كلها الحياة الكريمة للأسير الفلسطيني وتضمن كلها حقوق أساسية ومشروعة لأي أسير؟ وبالتالي أين هي السلطة الفلسطينية من تفعيل هذه الأدوار في المستوى الدولي؟ يعني في كل هذا الأمر وفي خضم هذه المعركة وفي خضم هذا المشهد المأساوي والمؤلم والحزين، أتوقع أنه نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني، تضع يعني إجراءات وخطوات عملية لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين ولوقف الهجمة الصهيونية بحقهم، وأن تكون هذه استراتيجية واضحة ونشارك بها الجميع حتى يعني نرد شيئا من الجميل للأسرى الفلسطينيين الذين يضحون بأعمارهم وبحياتهم وأفضل سنوات حياتهم داخل سجون الاحتلال في
كرامة
الشعب الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ منتصر النعوق المتحدث باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين.
جد الضفاير هالوطن
والتنجيم الجول
الفعل
مستمعينا الكرام كل التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، كل التحية لكل من يدافع عن هؤلاء العظام الأبطال، وإن شاء الله يعني الفرج قريب لكل الأسرى البواسل، وإن شاء الله تخرج إلى النور صفقة تبادل للأسرى قريبا ويلتقي فيها الأحبة ويتم تحرير هؤلاء الأبطال من داخل هذه السجون. طبعا مستمعينا الكرام هكذا وصلنا إلى نقطة الختام في هذه الحلقة من أحرار خلف القضبان. في ختام هذه الحلقة شكر للزملاء من فريق العمل، الزميل محمد الشياح من الهندسة الإذاعية، الزميل أحمد أبو سعد من الإخراج، وفي الختام الفرج لكل الأسرى والدعاء لا ينقطع لهؤلاء الأحرار خلف القضبان.
حنا نورك يا الوطن.